إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم وعلى كل من علم علما ألا يكتمه مستحقه. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وللقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو أحد المحققين في مذهب الإمام مالك، بل هو أحد المحققين من أهل العلم على الإطلاق، إمام كبير جليل، وكان بجانب تحقيقه في العلم كان شاعرا مجيدا، فله أبيات طويلة منها: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وكان يعني مقررا أن أعطي أنا هذه المحاضرة، لكن من فضل الله عليكم أنه رزقنا الشيخ محمد حسان، وقيل لي أيضا أن الشيخ مصطفى العلوي أيضا قادم أيضا هذه المحاضرة، فقد رأيت أن أقوم بدور المقدم لهما. فالشيخ محمد حسان يبدأ إن شاء الله المحاضرة، وإذا كان لي من قول بعد قولهما فأكون كالمحشي الذي له حاشية أضعها على متن ما يذكرونه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد لسانهما وأن يفتح لهما القلوب وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شيخ محمد حسان المحاضرة كما اتفقنا من المغرب للعشاء، وبعدين بعد الشيخ محمد إن شاء الله إذا كان الشيخ مصطفى وصل يبقى إيه هو كمان وبعدين أنا في آخر الكلام في آخر المحاضرة إن شاء الله سأعطي شيئا يسيرا من المحاضرة التي كنت انتويت أن أذكرها، وإن شاء الله لنا فيما بعد لقاءات هذا المسجد في هذا التأصيل العلمي الذي سأضع عنوانه فقط، ثم التفصيل يأتي بعد ذلك. والله المستعان وعليه السفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا أول درس نتعلمه الليلة من شيخنا المبارك أبي إسحاق، أن يؤثر إخوانه على نفسه، وإخوانه يعلمون له الفضل فهو أهل لذلك، ولذا فما جلست إلا تلبية لرغبته، ما أتيت محاضرا وإنما أتيت محبا مسلما، فأبى إلا أن يجلسني في موضعه، وهذا هو ما عهدناه من أئمة السلف. وها أنا ذا الآن ألبي رغبته لأجلس بين أيديكم لأتشرف بتقديمي له. وسأقتصر في المقدمة على بعض الآيات من القرآن وحديث أو حديثين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقط، أما الآية الأولى التي تبين فضل العلم وفضل أهل العلم، يقول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعقب أو يعلق الإمام ابن القيم طيب الله تراه على هذه الآية ويقول: لقد استشهد الله بأهل العلم على أجل مشهود عليه، ألا وهو التوحيد. فلقد شهد الله لذاته بالوحدانية، ثم ثنى في هذه الشهادة بالملائكة، ثم ختم هذه الشهادة بأهل العلم. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. آيات كثيرة في فضل العلم وأهله، وأحاديث كثيرة في فضل العلم وأهله، فما دام العلم باقيا في الأرض لبقاء أهله كان الناس في خير وفي هدى. فإذا نزع العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورحم الله من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فهيا بنا لنحيا بالعلم مع رجل من أهل العلم المتحققين به، ولا أزكيه على الله، ولا أزكيه على الله وأحسبه كذلك، مع شيخنا المبارك أبي إسحاق فليتفضل. وأسأل الله أن يفتح بينه وبيننا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يسدد رميته، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة. فأنا أقول: إذا وجد الشيخ في مكان فيجب علينا جميعا أن نجلس بين يديه لنتعلم منه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا على الحق، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستأذن الشيخ وأستأذنكم في الانصراف لارتباط يعلمه الشيخ، ومعي ثلاثة من الإخوة يعني حضروا معي سينصرفون معي، وإلا سأنصرف أنا في المواصلات العامة، حتى لا يظن أحد أن هناك من الإخوة من انصرف مع جلوس الشيخ، وهذا من باب سد المداخل على إبليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. والرواية الصحيحة المشهورة في الصحيحين من حديث صفية بنت قيي رضي الله عنها. فإلى الشيخ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الطريق من هنا، ونعنى فيه بذكر مذهب القرن الأول، القرن الفاضل، أفضل القرون الإسلامية على الإطلاق. قول النبي صلى الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واشتهر الحديث على ألسنة الناس بلفظ خير القرون قرني، لكن هذا اللفظ ليس له أصل صحيح، ولفظ القرون لم يثبت، سنده ضعيف جدا، إنما اللفظ الصحيح هو خير الناس وليس خير القرون. خير الناس قرني، فهذا هو القرن الفاضل، وكل القرون التي أتت بعد ذلك إذا تحققت به كانت مزكاة، ويكون فضيلة كل قرن بقدر ما يكون فيه من القرن الأول. وهذا القرن الأول هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. فلقد ذات معرفة القرن الأول ضرورة من أعظم الضرورات، إذ أن النجاة لا تكون إلا بالنظر إلى مذهب القرن الأول اعتقادا وفقها وسلوكا. فليس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يعنون بتدريس مذهب القرن الأول، لأن هذا هو الفيصل. الذين ضلوا في باب العقائد وزاغوا عن السلف الأول، نحن نحاججهم بمذهب القرن الأول. لا تقل قال الشافعي ولا قال أحمد، ولكن اصعد إلى فوق تستريح وتريح وتكون حجتك دامغة وظاهرة. لو نسبت هذا العلم إلى الصحابة الأكابر اللي هم أصحاب العدالة، وليس معنى هذا إن لو قلت قال الشافعي ومالك إن هذا يقلل من قدر دليلك، لا، لكن أنت ستمر على هؤلاء، لكن ابدأ بفوق كما هي عادة الأئمة الكبار في الفقه. إذا ذكروا مسألة فقهية يذكرون من قال بها من الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعيهم، حتى يصلوا إلى العلماء المتبوعين الذين تدور عليهم الحجية. تقول لك مثلا: هذا قول علي وعثمان، ومثلا ابن مسعود وابن عمر وعكرمة وسعيد ومجاهد، وبعدين ينزل تحت يقول وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، أو يقول الشافعي أو مالك أو أحمد. هذا هو التأصيل الصحيح في مسائل العزم. فهمنا هو إفشاء مذهب القرن الأول، وإفشاء مذهب القرن الأول يحتم علينا أن نعرف سمات هذا القرن. من أجل سماته اليسر والخلو من التنطع، هذا من أجل سماته. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم هو الرخصة من ثقة، أما التسجيل فيحسنه كل أحد. يعني مثل واحد سألك سؤالا، أهل العلم اختلفوا أفعل أو لا أفعل، إذا لم يكن عندك أي علم على الإطلاق ستقول له الآتي، تقول له: الأحوط تأخذ بالرأي الفلاني اللي هو بيسجل. يعني ليس هذا هو العلم، إنما العلم هو الرخصة من ثقة، مش من متسيب أو رجل فوضوي. العلم هو الرخصة من ثقة، وإلا فالتشديد يحسنه كل أحد. لقد انتحى بعض المفتين منحى أضاع بهجة هذا الدين، وأضاع أفضل شيء فيه وهو اليسر. ان هو كل ما يحصل خلافه لا خذ بالاخر خذ بالاخر خذ بالاخر. الاحوط معناه الاشد فالاشد فالاشد، ليس الاحوط هو الايسر لكن الاحوط هو الاشد. فصار الدين مجموعه احوطيات، احوط فاحوط فاحوط، فصار اشد اشد اشد. ففقد الناس ذاك اليسر، ذاك اليسر الذي تميز به هذا الدين، والذي امتن الله تبارك وتعالى علينا بارساله بانزاله علينا. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعندنا مؤكدان. المؤكد الاول ان كلمه حرج نكره في سياق النفي فتفيد العموم، النكره في سياق النفي تفيد العموم. فالنكره الموجوده في الايه كلمه حرج، والنفي ما، فالحرج منفي، والحرج نكره في سياق النفي بالعموم. معنى هذا الكلام، معنى هذه الايه: ما جعل عليكم في الدين ادنى حرج، ما جعل عليكم في الدين حرجا يذكر. ادي معنى ليه، معنى العموم اللي في الايه. المؤكد الاخر من التي تفيد التبعير، لو قلت اكلت من الرغيف كانك قلت اكلت بعض الرغيف، او اعطيتك من المال كانك قلت اعطيتك بعض المال. فمن هنا تبعيضيه، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني بعد هذا العموم القوي ان بعض هذا التمام. فهذه الايه معناها لا يوجد في دين الله عز وجل اي حرج كائنا من كان، كائنا ما كان. فأين هذا الأحوص 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 اللي هو الأشد في الأشد في الأشد؟ هذا كله بسبب ضعف العلم وبسبب ضعف الترجيح في مسائل الخلاف، إن هو يخلص من المضرب بأنه يأخذ بالأحوص. لا، للفقيه أن يأخذ بالأحوص في ذات نفسه، هو حر فليأخذ بالأحوص الأحوص الأحوص لأنه هو أدرى بنفسه. لكن إذا جاءت الرجل العامي وهو يريد أن يقضي حاجته وذكر لك محنته، فلما تقول له خذ الأحوط كأنك وضعت محنة على محنتك. ومما يؤكد نفي الحرج عن هذه الشريعة المباركة الرخص، ما أذن الله عز وجل بالرخص إلا لدفع الحرج. الرخص علامة من العلامات القوية لدفع الحرج، إذ أنه لو أراد بنا الحرج لما رخص لنا. الرخصة إلى التوسعة، ولذلك قال من العلماء من قال أن الرخصة في مكانها هي العجيبة في مكانها. فمثلا المسافر في رمضان يفطر، قال هذه رخصة. فالذين يقولون الفطر في رمضان واجب والقصر واجب على المسافر مثل الظاهرية يذهبون هذا المذهب، يقولون إن الرخصة في مكانها هي العجيبة في مكانها. فإذا علمت أن الرخصة تفضل من الله عز وجل فكيف تسنى لك رفض هذه الهدية وهذا التفضل؟ إن أحد بني آدم من الكبراء العظماء إذا أعطى رجلا من أثناء الناس هدية فرفضها اعتبر ذلك عيبا وقال كيف يرد علي هديتي. ولذلك درج الملوك على رفض الهدية، على رفض قبول الهدية مرة أخرى، ويعتبر رد الهدية على الملوك من باب القدح فيه ورفض العطاء، ويستبشعونه جدا ويستعظمونه ويمشون على فعله. يعني لما المتوكل أرسل الإمام أحمد بن حنبل هدية مال يعني، والإمام أحمد معروف أنه في جوائز السلاطين لا يقبلها، ومن أهل العلم من ترخص فيها، ولا حرج على من يقبل إذا لم تستشرقه نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ولما كان الحجاج بن يوسف يتقاتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكان هذه الجهة ترسل ابن عمر مالا والجهة الأخرى ترسل ابن عمر مالا، فكان يقبل من الجهتين. فقيل له في ذلك، وابن عمر معروف بتورعه وتشدده في الشبهات، فقال: أما أنا فلا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد ما رزقنيه الله. فهو لا يسأل ابتداء أي أحد كائنا من كان، إنما يتعثر لا يسأل، إنما أرسل إليه بدون طلب بغير إشراف نفس فهذا يأخذه، فما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. الإمام أحمد له مذهب قطع الذريعة، وكان يرفض. فالرجل الرسول الذي جاءه بالمال قال ترد جائزة المتوكل؟ هذه مشكلة من أكبر المشاكل، أن يرد على المتوكل الذي كان بعد المحنة الكبيرة في خلق القرآن، وكان بدأت المحنة ترتفع في أيام المتوكل، فمعنى أن أنت ترفض كمان عطية المتوكل، هذه محنة كبيرة جدا ومصيبة. فالإمام أحمد قبل هذا المال، لكن ما أدخله بيته وفرقه وهو على الباب، لكن ما أدخل المال بيته. فإذا كان هذا في أحد بني آدم فلله المثل الأعلى، كيف يتفضل عليك برخصة ثم لا تقبلها؟ لذلك كان قبول الرخصة عند هؤلاء العلماء كان واجبا. فتشريع الرخص يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم يرد بنا الحرج. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ما واحد يقول كان الشطر الأول كافي، إذا أراد بنا اليسر فشيء طبيعي لا يريد بنا الضد، فلماذا نص على الضد؟ قال لك لأن الكلام له دلالتان، دلالة مفهوم ودلالة منطوق. المنطوق وجه الدليل وظاهره الذي وضع الكلام لأجله، والمنطوق والمفهوم ما يراد بعكس الظاهر. فلو قلت لك مثلا أكرم ضيفك، كلمة أكرم ضيفك إنما وضع هذا الكلام لإكرامه، فلو أنك ضربته يبقى أكرمته. أكرم ضيفك معناه إيه؟ لا تضربه، لا تجوعه، لا تشق عليه، مش هذا معنى الكلام؟ هو ده المفهوم الملازم للمنطوق. لكن دلالة المنطوق أقوى، أكرم ضيفك دي أقوى. يعني مثلا واحد لو قال لو قلت لو أكرم ضيفك فأطعمه وشتمه، فتيجي تلومه، كيف تشتمه؟ يقول أنت ما قلت لي لا تشتم، أنت قلت أكرم ضيف، أنا أكرمته أطعمته وسقيته وقلت له لا أحجزتك جوه، بدل من نام مثلا أو السرير جاهز قلت له أحجزتك جوه مثلا، على الله يصنر فيك مثلا، قلت له هذا الكلام، طريق أكلته وشربته ودخلت عشان هنا. فممكن واحد يقول طيب أنت لماذا أنت لم تقل لي هذا؟ ليه؟ لأن المفهوم قد يجل عن أفهام بعض الناس، ثم ما هو ليس في القوة كالمنطوق. فأراد تبارك وتعالى أن ينفي الحرج بالمنطوق أيضا، لا يجعله منطوقا لا يجعله مفهوما، ذكر اليسر منطوقا ونفى الحرج أيضا منطوقا ليكون في قوة إثبات اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل هذه منطوقا وجعل تلك منطوقا أيضا لإفادة القوة، أنه لا يريد العسر فعلا حقا، ولا يتركها لدلالة المفهوم اللي هي أدنى في القوة والدرجة من دلالة المنطوق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم أضف إلى هذه أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة في العمل، لم يتعبدنا بالمشقة في العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، ليس معناه أنك إذا عمدت إلى المشقة كان أجرك أعظم، لا، أجرك على قدر نصبك معناه إذا كانت المشقة ملازمة للعمل لا تنفك منه ولا تستطيع أن تفعل العمل إلا بمقارنة المشقة به، هو ذا أجرك على قدر نصبك. لكن الرجل مثلا عنده قدرة على أن يحج فيركب الطائرة، فقال لا أنا حركب الإيه؟ السيارة. لما الواحد يخده ثلاث أيام في البرد وينسحب بقى ونام على الكرسي وروح عضم مكسر، ده إيه؟ أجوى. فنقول له خطأ، فإن الله ما تعبدك بقصد المشقة، لا تقصدها، كيف قلت عنك الحرج؟ إنما إذا لم يكن عندك مال ولا سعى أن تحج الطائرة، ولم يكن أمامك إلا أن تحج بالسيارة وفيها مشقة، فالمشقة ملازمة لرحلة السيارة لا تستطيع أن تنفك منها، حينئذ يقال لك أجرك على قدر نصبك. لأنه لا اختيار لك في قصد المشقة، إنما هي ملازمة للعمل. إذا الرجل الذي يقصد المشقة لذاتها نقول له أخطأ. وجدت الصحيحين حديث أبي إسرائيل، حديث أبي إسرائيل، كان في صحابي اسمه أبو إسرائيل أظن الحديث رأى أنس، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد وجد واقف في الشمس، إيه ما بال هذا الرجل؟ قال إنه نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم وهو واقف في الحر وأن لا يقعد ولا ينام. قال مروه فليجلس وليقعد وليتم صومه. والمرأة التي نذرت أن تحج ماشية فاستفتى أخوها فقال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم. وإذا عذبكم ما الذي يعود عليه؟ لأنتم عباده وهو سيدهم. فالمناسب للسيد النبيل الكريم المتفضل ان هو لا يتعب عبده، فكيف بالله تبارك وتعالى غفور الودود الممتن علينا بنعمه قبل استحقاقنا اياها وقبل ان نشكره عليها، تفضل عز وجل علينا بها. فأبيض شيء في هذه الشريعة التي استمتع الصحابة بها فعلا اليسر، فكان من عاقبة هذا اليسر نفي الغلو حتى وان كان في العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر. باب المناهي اللي هو طلب الترك على سبيل الإلزام أو على ما هو أقل منه قليلا، أقل من الإلزام على مصطلح الفقهاء اللي هم يسموه الكراهة، هذا محصور. يعني أنت لو حبيت تجمع كل المحرمات ممكن تعدها عدا، إنما المباحات والأوامر لا تستطيع عدها، إنما تستطيع أن تعد من الأوامر إن استطعت، لكن هذا أقرب إلى العد. الواجبات ممكن، الواجبات ممكن في أمل إنك أنت تعدها، إنما المستحبات والمباحات هذا مستحيل، هذا مستحيل. طيب. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حاشا الرسل يفعل كل شيء أمر به إما وجوبا أو اختيارا، هذا مستحيل إلا أن يكون نبي، إلا أن يكون نبي. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن العبد لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى في الكلية. فمثلا كيف يكون منتهيا عن الخمر من عصره، من حمله إلى شارب، من تذوقه بلسانه؟ لا يكون منتهيا أبدا إلا إذا انتهى في الكلية. إنما الأمر أحسن إلى من ظلمك. طيب نستعملها زي ممكن تفعل بعض هذا الأمر كأنك أنت تسلم عليه، لكن ما تطيرش تقف معاه، أهو ده جزء من الأمر، لكن عملته وإسمك ممتثل امتثل، بخلاف النهي. النهي لا تستطيع أن تكون ممتثلا إلا إذا أتيت بالكلية، إنما الأمر يتبعض. أحسن إلى من ظلمك مثلا، سلم عليه وبعدين خلاص قلبك مش لا تستطيع انصرف، يبقى الحمد لله كده كويس، بكره وقف خمس دقائق، سلم عليه وقف خمس دقائق، اهو ده بعض الامر شويه عملت تدرج فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتوا منه ما استطعتم، لانه واسع جدا، واسع جدا. وهناك بعض الاوامر لا يستطيعها احد في المستحبات، شيء عالي كبير. كان واحد امس متصل بيه بيقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي امارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح ادوات منزليه، فجاره فتح ادوات منزليه، فجاءه جار يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وبتجيب الرخيص منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يشيله، هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق واحد له 30 سنة خبرة في شراء البضاعة وكيفية تسويقها، وده لسه دوب ايه فتح المحل. فجاء التفكير بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحة يبقى حرام علي، انا لم اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده أشوف يعني اذا مثلا في امر النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحة، تنصح من؟ تنصح الأمير وتنصح الإمام وتنصح أمة المسلمين، تنصح لله ولرسوله ثم تنصح أمة المسلمين ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح وسألتم لكن مش متحمل المسألة دي. أنت لما تكلمت كل أخي الرزق يا لله عز وجل، وإنت ربما ترزق، لكن ترزق سترزق وترزق ترزق في نفس الوقت، يعني تصاب بمصيبة، فاللي انت هتكتبه هنا هتصرفه هنا. فانت ممكن من تفضلك على اخيك يوم يخلي لك المكتب ويحط عندك المصيبة، يبقى انت كتبت هو ده المكتب، لكن هيخليك تكتب كتير وياخدها في مصيبة اخرى، يبقى انت كأنك انت بتشتغل للحكومة، يعني ما دخل شيء جيبك، كل شيء بتاخده تصرفه على غيرك، لأن ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليك، والنفقة دي ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النصح، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس، الخبرة دي فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبه مواطن الزلل ان يضحكوا عليه لمده سنه، يقول يضحكوا عليه ويقولوا ضاع بيتك ضاع مش ماشي الكلام ده، هو يبقى انت كانك انت اعطيته مالا، يبقى اعطاؤه كان نصح من باب النفقه، انفق انفق عليك. وقارون لما جمع قوم موسى الناس الصلحاء قال لقارون واحسن كما احسن الله اليك، فهي المساله بس. فانت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك ان انت تكتم النصيحه عن رجل استشارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك ان تخون من وثق فيك، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دليل النظر الى القرن الاول ورجال القرن الاول، لما أرسل غلامه يشتري فرسا له، والتجارة شطارة، وكل ما تكسر وتضحك على البائع يبقى أنت جدع، هما يجعلونها أبيع علامة، إذا استطعت مثلا شيء أبو عشرة تجيبه بثلاثة يبقى أنت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبهم، ما كان هذا مذهبا لهم، إنما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام أخيه. فأرسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس إلى جرير ينقده الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أخر، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فامرأته في اليوم كذلك فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، فبيقول للمشتري تشتري كان يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 استعبطني، يا 25 يا بلاش، ما عندوش أي فكرة عن أرقام، ممكن يكون البائع أخرق مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن تركب هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل، فربما كان هذا البائع مثل هذا. وإنت أحيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحك عليه، تزعل وتنزل مع الولد للبائع، كيف تضحك على هذا الولد؟ رغم ان الرجل لما يعني باع له وضحك عليه كان هو مبسوط انه ضحك على الولد الصغير، طيب حط نفسك مكانه، لا ترضى بالغبن أبدا. فلماذا رضيته على الباقين؟ ليس هذا من الديانة. ليس أول ما جاء الرجل الغلام وصاحب الفرس وجرير رضي الله عنه نظر إلى الفرس وجدت أكثر من ذلك، قال للغلام بكم اشتريته؟ قال بثلاثين درهم. قال له صاحب الفرس فرسك يسوي 500. قال بعتك حلال عليك؟ قال يسوي 800. رجل يصدق. قال بعتك فأعطاه 800. الغلام لا يصدق المنظر ولا الكلام اللي يسمعه. فلما صرف صاحب الفرس فالغلام يراجع جديد يقول ما هذا الذي أرى؟ فقال له يا بني إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فليس جرير ممن يفض البيعة بخمسمائة درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم اللي هي الفرق 300 درهم من 800 500 درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم. ليس هذا الجيل الفريد هو الذي يفعل ذلك. فالله عز وجل يبارك، الله عز وجل يبارك. الإنسان لابد أن يتحرك بالديانة، إنما بعرف السوق الخفيف لا ينبغي للمسلم النبيل أن يتردى فيه. جاءك رجل وانت صاحب خبرة وقال والله أستنصحك في فعل كذا وكذا وكذا، أقول نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، إنك إن فعلت كذا أصبت بكذا وكذا، وإذا عملت كذا نلت كذا وكذا. ثم هذه واجهة طيبة لأهل الديانة. يعني كم يخسر الإنسان إذا كان له هذا السم وجاءه رجل يستنصحه فغشه، فاكتشف فيما بعد إنه الرجل غش. يفقد الثقة في أهل الديانة جميعا، يقول كله زي بعض، ده فلان الفلان اللي دعم كل كده هو طب ياخدش منها، ورجل كل ما يدن أذن ومن الجن اللي دعمه قالب لي اليقظة المحل مغلق للصلاة، يقول هذا روح يصلي أول واحد في الصف ده يا أخي الرسول بيقول الدين المعمم. الرسول قالش كده، هذا ليس بحديث، لكن هو يقول لك الدين المعامل، يقول لك يصلي ويصوم وبتاع، ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قيل له امراه تصلي وتصوم تؤذي جيرانها قال هي في النار. هذا الحديث صحيح، ويستدل لاحاديث كثيره على ان هذا الرجل لا يسوء في ميزان الدين شيئا وان اعفى لحيته. يبدا بقى يعني نظرته لاهل الديانه او لاهل اللحى اللي هي واخدين سمت الديانه يبدا ينزل شيئا فشيئا. هو كتب ايه؟ لا والله حجب عنه هذه الخبره، لم يحجب عنه ما قدره الله له من الرزق، سيأتيه رزقه. المفروض الإنسان يتحرك هذه الديانة. فهذه يا أخوانا هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. السلف الأول رضي الله عنهم نفذوا تعاليم هذا الدين بمنتهى النبل، بمنتهى النبل، يعني حتى في الأحكام البسيطة كانوا ينفذونها ويعلمونها، لأنهم تلقوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أوفياء لتعاليمه. أشوف في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه لما طلبنا منه النفقة فالناس جلوس على باب البيت ولم يأذن لأحد، جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فجاء عمر فاستأذن فأذن له، فقال عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان أيها حكم ادخل عليه السرور. فقال رسول الله لو رأيت بنت خارجة لامرأته يعني تطلب مني النفقة لوجأت عنقها أكثر على طول أكثر لبس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن يطلبن مني النفقة زوجات. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها، وقام عمر إلى هي حصة ليجأ عنقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فخيرها، قال إني أستشيرك في أمر لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، ويخيرها ما بين أن يطلقها ويسرحها السراح الجميل ويعطيها ما تريد من النفقة أو يبقيها زوجة له على ما هو عليه ليس عنده من. فقالت يا رسول الله لمثل هذا تخيرني؟ أستشير أبوي فيك؟ لا والله لا أستشير أبوي فيك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. والدار الآخرة. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أزواجك بما قل، لا تخبر أزواجك بما قل. ليه؟ تريد هي أن تنفرد بهذه المبادرة، لأنهن إذا علمنا أنها اختارت الله ورسوله بدون استشارة أبويها سيقول نفس الكلام بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي، فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت؟ فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، ولكن أرسلني معلما ميسرا. شفت على شيء هي لماذا نعسر عليهم؟ برضو حيسألوا ماذا؟ فقالت عائشة تقول لها لهن قلنا قالت كذا وكذا وكذا، هم كمان لن يكونوا أقل من عائشة برضو تقول نفس الكلام. إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، إنما أرسلني معلما ويسرا. فتصرف عليه سيد الصلاة والسلام بحجم رسالته وحجم نبله. فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوه لمسوه بأيديهم، كل هذه المعاملات لمسوها بأيديهم. لذلك كان فعلا كما كانوا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، هم الصحابة. الآية المقصود الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا، ومن سار على نهجهم يدخل لأنه تبع لهم، إذا الآية كلها لهم حتى لو دخل غيرهم بالتبعية فهم الأصل. إذا هذه الآية خاصة بهذا الجيل كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج أكثر من امرأة، فهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى أم هي عطست فحمدت الله فسمتها، وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطس فلم يحمد الله فلم يشمده، فالولد جائز لا يشمد ضر الأم ولا يشمدني، فاشتكى لأمه ألا تصوري عطست سمتها والعطس ولا عبرني. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف سمتها ولم تسمد ولدي؟ فقال لها إنها حمدت الله وهو لم يحمده. قالت له أصبت. ده فين فين النساء اللي هم على هذا الفقه والإنصاف؟ قالت له أصبت. كل رجال النساء متعلمين متربيين. رسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله، فإذا عطس يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وأنا لم أسمع مثلا لا أشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد إلا فلم يشمت، فقال يا رسول شمت هذا لم يشمتني؟ قال إنه حمد الله وأنت لم تحمده. شوف هذا الموقف، مش المرأة عندها لازم الخصومة برضه ولازم تطلع الحق عليه ولازم برضه مفيش فايدة وأنت أصلك بتفضلة وأنت أصلك مش عارف إيه وعارف وتقعد تفتح له موال طويل عريض. لا، مجرد ما قال لها هذا رجل مخالف للسنة، فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة، فقالت له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت. وطبعا أحسنت أفضل من أصبت، يعني أصبت وجدت، هذا معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشقينا، إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. أنت لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، شوف كلمة ذاق قريب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن لعيشه. طول عمره فاخر، ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه، فطول عمره فاخر وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ فلان هو لا يخذلني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% ويكسب مشغول جدا. ليه أنا حظي تعيس؟ كل ما أعمل حاجة تتقفل أبواب وشي. ليه؟ عنده أسئلة دائمة ولا جواب، معترض بصفة دائمة، ده يجيله فرق على طول. بسبب إيه؟ هذا ليه؟ هذه النقمة المستمرة. لكن واحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، انا لعلي مثلا لو مشيت في الطريق دهوت ووصلت كان حصل لي حاجه، ده انا احمد ربنا ان انا ما كملتش، ويرجع مغضب ومسرور ان انا ما كملتش المشوار، يبقى طلع مبسوط واعتبر ان كان فيه مصيبه محققه وربنا نجاني. خلاص لماذا لا نتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. يعني شوف رجل طالع من الإسكندرية إلى القاهرة عنده موعد مهم جدا في القاهرة ينبني عليه تجارة وفلوس وشيكات، هو ربحان من الصفقة دي. فهو خارج يعني من الإسكندرية في نص الطريق، الزجاج بتاع السيارة كله بقى فلاحيت، لم يرى أمامه إيه أحد حاول يفادي الطريق بأي وسيلة. دخل في مجموعة من البنات المدارس ورجل كبير في السن سنة حوالي 60 سنة، المهم إنه كسر بنتين وقتل الرجل الكبير. هو ده اللي استطاع أن يفعله، يعني يحاول يفادي نفسه بقدر المستطاع، لا يرى أمامه بعد ما حصل هذا الزجاج. فالمهم سلم نفسه في القسم ويعني أخذ بقى عليه بتاع، وهنصل بقى إيه في قضايا وبتاع وديات إلى آخره. وحزين جدا وزعلان جدا هذا الرجل الوحيد بعد وفاة امرأته. المهم اتصل به زوجي ابنته وقال له والله أنا في المكان الفلاني تعال لي راح له. قال له أنا عايز أروح القاهرة الآن. قال له قاهرة إيه وسعيد خلاص انتهى المسألة دي، انسى الكلام ده أول، الحمد لله ربنا نجاك. كان ممكن تدخل في شجرة، كان ممكن تدخل تحت عربية مقابلة ولا بتاع، كانت تبقى المسألة إيه أشد من هذا. فيعني احمد الله تعالى وتعالى بلاده. وبعدين في الصباح بعد ما ايه ان شاء الله في التاريخ كده، المهم ذهبوا في الصباح فتحوا الشقه ودخلوا واذا بسقف حجره النوم كله على السرير. العماره اللي ساكن فيها السقف عباره عن طبقتين، طبقتين يعني ايه العازل يعني كده نظام جديد في الهندسه او كده، طبقتين، طبقه ايه الطبقه العليا عباره عن يعني ارض الشقه اللي فوق، والطبقه السفلى سقف الشقه اللي تحت. فالحمام بتاع الشقه اللي فوق بينزل ميه لقاله 4 5 6 سنين والميه واقفه بصفه دائمه، اكلت الاسمنت اكلت الحديد اكلت البتاع. المهم ان هو لو كان وصل الى مشواره وراح الشقه عشان الميعاد بتاعه كان بقى ايه، كان بقى ايه في رحمه الله ان شاء الله. وراحوا لقوا هذا المنظر، هذا السقف كله على السرير، لا على الارض ولا على الدولاب ولا على اي حاجه، على السرير. فشوف الانسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه، فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له. يقول هو ده ظني بربي، إنه لا يخذلني ولا يسلمني، وإن هو لا يذلني، لا يذلني مثلا. يبقى العبد إذا لم يؤمن بالقدر لن يتهنى بعيش ليه خاصة بصفة دائمة، لأن الحكمة محجوبة. الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة، حكمة محدودة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديثة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها إن الإنسان إذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل فدا تتحاسب ذنوبك كما تحذر في الشجر. فما رجل مثلا نزلت عليه المصيبة مش عارف هل ده ابتلاء عذاب أشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نعمة، أعطاه مالا، أعطاه ولدا، أعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمة دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي المقدمة العز أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وهيريحه أكثر في الآخرة، مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضه استدراج وممكن تكون منح، مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو إحسان الظن بالله أنه لا يقدر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فترى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق، تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي لله ربا ده معنى من معاني، ما هو الجرم مش حاجة تنفك بإيدك، ومع ذلك أن نقلك هذه المعاني إلى باب الإيه المحسوسات عشان يحصل لك تطور، يحصل عندك تصور. كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، طب الهدى بيشتري ولا الضلال بيشتري؟ لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بتتاجر ودقت حلاوة المكسب ودقت طعم الخسارة. فتقول أنت بقى لما تنقل المعنى ده هو إلى الحس الذي مارسته أنت يحصل عندك تصور. فهذه معنى كلمة ذاق، ذاق كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا فلا يعترض على قدر قدره عليه. طبعا أنت معتقد أنه لا يقدر لك إلا الخير ما دمت مستقيما على أمره تبارك وتعالى، يبقى خلاص. فأنت يا أخي لما تكون معك قضية عويصة وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نعم حط البطن البسيطة فيه نعم، فأنت بتتحرك في الدنيا بمنتهى الأمان، لا القضية أصلا في إيد أمين،
خلاص اطمئنيت 100% ان الرجل ده سلكاوي لن تخسر ابدا ما دمت معه. فاذا رضيت به ربا فعلا لما الخلق الان ليه؟ لما الخلق؟ اذا انت لو تجاوزت بقى الحته دي انك انت لا تعترض اضمن لك ان تذوق، اضمن لك ان تذوق. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. فلا تخط القوانين الارض عليه، ولو كان القانون الوضعي سياتيك بحقك والتزامك بالشرع سيضيع عليك حقك، التزم بالشرع واليضع. هي دي بقى المفاضلة. انا لو مشيت بقوانين اهل الارض هجيب حق، هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقي. فالتزم بالشرع واليضع، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. يبقى نجاتك في الالتزام بامر الله عز وجل، وإن كان فيه وإن كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول، إن المنطوق المفهوم هو المخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قلت لك أكرم ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام، من تكشير الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كالكفاية الاستقامة ضد الانحراف، لكن قال ولا تطغوا. شكل المسائل في غاية الوضوح، لا تطغوا. إذا طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النكتة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان: فاستقل كما أمرت لم يقل ومن معك، إنما قال ومن تاب معك. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائمة، أنت كل يوم في معارك، أنت مش واخد بالك، كل يوم ليك عدة معارك مع الشياطين، تغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مظفر مرة تطلع مهزوم مرة، عارك مستمر. تأتي المسجد مثلا متراش تصل، فواحد بينادي على بيعة معينة أو على بضاعة معينة، أنت بتدور عليه، وليكن مثلا انبوب البوتاجاز، وما فيش انابيب وبتاع، وبينادي والزحمه وبالشتا ما فيش انابيب وبتاع، هو خلاص الاقامه ستقامه، يقوم سايق الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعه عشان يجيب الايه يجيب الانبوب، ويجي بقى يلاقي الجماعه راحت منه وما عادش حد في الجماعه الاولى موجود يصليها لوحده. اهي دي معركه هجم فيها العبد امام الشيطان، طلع خاسر من معركه غلب. اهو الانسان كل يوم بيدخل عده معارك مع الشياطين، يغلب مرة وغلب مرة. إذا أنت كل يوم في معركة، فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عايز استغفار.